فصل المواعظ حياة القلوب. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي وائل قال: كان عبد الله رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. رواه أبو داود. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فواعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
هذا الفصل يتعلق بأمر مهم تحتاج إليه القلوب بين وقت وآخر، وهو الوعظ والموعظة. والوعظ الهادف النافع الصادق القائم على الكتاب والسنة له أثر عظيم على القلوب، يحرك في القلوب وجلا، يحرك فيها خوفا، يحرك فيها رغبة، لأن الوعظ هو حث على العمل الصالح مع ترغيب وترهيب. هذا هو الوعظ. يعني انظر موعظة لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو الوعظ: إن الشرك لظلم عظيم. الوعظ أن يذكر العمل الصالح ويرغب فيه بذكر فضائله، وأيضا العمل السيء يرهب منه بذكر عقوباته وخطره ومضرته على العبد. فالقلوب تحتاج إلى الموعظة، لأن الموعظة تهز القلوب، تحرك القلوب، تلين القلوب، تحدث فيها وجلا، خوفا، رغبة. فالقلوب بين وقت وآخر تحتاج إلى هذه الموعظة. ولهذا كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتخول أصحابه بالموعظة لحاجة قلوبهم إلى ذلك. وانظر الآن إلى العرباض بن سارية يذكر موعظة وعظهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بليغة مؤثرة، يقول: ذرفت منها العيون، وجلت منها القلوب. إذن القلب يحتاج إلى هذا الوعظ. الوعظ يغذي القلب، يحدث في القلب مثل ما قال العرباض وجلا، خوفا. فالموعظة حياة القلب، الموعظة حياة القلب، لأنه يحيي القلب. الوعظ 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 الهادف النافع المؤثر القائم على الكتاب والسنة، الوعظ بالآيات والأحاديث بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الله: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قل إنما أنذركم بالوحي. فالوعظ يكون بتلاوة الآيات وبيان معانيها، وأيضا ذكر الأحاديث وتوضيح هداياتها ودلالاتها. الحاصل أن القلوب تحتاج إلى هذا الوعظ، وقد كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يتخول أصحابه بالموعظة، يتخولهم بها أي يجعلها بين وقت ووقت يعظهم. وإذا كان الصحابة وهم من هم رضي الله عنهم في الهمة والعمل والطاعة والعبادة يحتاجون إلى الوعظ، والوعظ له أثر على قلوبهم رضي الله عنهم، مثل ما قال: وجلت منها القلوب. إذا كان الصحابة وهم من هم في الفضل والمكانة بحاجة إلى الوعظ، فكيف الحال بزماننا نحن مع كثرة الشواغل والصوارف والملهيات والفتن والصواد كثيرة جدا، فكم هي تحتاج القلوب في هذا الزمان إلى الوعظ الذي يحيي القلب ويحدث فيها الوجل والخوف والمراقبة لله عز وجل، يحدث التوبة والندم والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. في حديث جابر قال: كان لا يطيل الموعظة، لا يطيل الموعظة، يعني الوعظ ما المقصود به التأثير على النفوس وإحداث ما ذكر العرباض، الوجل والخوف، حتى تقبل القلوب على طاعة الله سبحانه وتعالى وتنزجر عن المعاصي وعما يسخط الله عز وجل. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يتحين المناسبات أيضا، مثل مناسبة صلاة العيد وصلاة الكسوف ونحو ذلك بالوعظ، يعظ الناس ويذكرهم. في خطبة العيد كما في حديث جابر هذا: وعظ الناس وذكرهم، ثم ذهب إلى النساء ووعظهن وذكرهن. الحاصل أن القلوب تحتاج إلى هذه الموعظة، ولها آثارها العظيم على القلوب حياة لها. نعم،
أحسن الله عليكم. هذه الأحاديث ولها نظائر كثيرة في السنة تدل على مكانة الوعظ العلية وعظم نفعه وقوة تأثيره على القلوب وجلا وخوفا وإقبالا على الله، وأن مجالس الوعظ هي حياة القلوب ويقظتها. وعن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين.
هذا هو الوعظ الآن، يذكرنا بالنار والجنة، هذا هو الوعظ، هذا هو الوعظ، التذكير بالنار والجنة، التذكير بالثواب، تذكير بالعقاب، تذكير بالفضائل، هذا هو الوعظ. نعم،
حتى كأن رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لننقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين. فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قالها 3 مرات. وفي لفظ قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار، قال: ثم جئت إلى البيت فضحكت الصبيان ولعبت المرأة، قال: فخرجت فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال: مه. فحدثته بالحديث، فقال أبو بكر رضي الله عنه: وأنا قد فعلت مثل ما فعل. فقال: يا حنظلة، ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. رواه مسلم.
الشاهد من هذا الحديث بروايتيه هو أثر الوعظ على القلوب، يعني انظر الأثر العظيم في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الثانية للحديث: لو كانت تكون قلوبكم، انتبه لهذه الجملة، لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. يعني لو كانت قلوبكم تبقى هكذا على الأثر الذي فيها من الوعظ الذي استمعت إليه، تبقى دائما على هذا المستوى لصافحتكم الملائكة حتى في الطرق، لأن هذا مستوى عالي جدا في الإيمان. ولكن ساعة وساعة، معنى ساعة وساعة أي ساعة يقوى فيها الإيمان، وساعة ينشغل الإنسان بمصالح الدنيوية ويضعف، لا يكون بتلك القوة التي هو عليها في مجالس الذكر. وهذا يؤكد على أمر سبق التنبيه عليه، وهو حاجة الناس بين وقت وآخر إلى الوعظ، الوعظ الذي يجدد الإيمان، الوعظ يجدد الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الوعظ يجدد الإيمان، يحيي القلب، يحدث فيه وجلا، خوفا، إقبالا، رغبة، إنابة، توبة. كم من أناس حصلت منهم توبة إلى الله عز وجل صادقة في مجلس وعظ، كم من أناس أدركوا خطأهم وتقصيرهم في جنب الله في مجلس وعظ، كم من قلوب حصلت لها حياة ويقظة في مجلس وعظ، كم من خلق وأناس حصلت لهم هداية ورجوع إلى طاعة الله في مجلس وعظ. فالقلوب تحتاج إلى هذا الوعظ، القلوب تحتاج إلى هذا الوعظ. نعم.
فالقلوب في مجالس الوعظ والتذكير تتحرك خوفا ورجاء ورغبة ورهبة لقوة تأثير الوعظ عليها، لما يرد فيها من مواعظ القرآن وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وأعظم واعظ للقلوب كتاب الله، قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. فجعله تعالى شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، لما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب ويقبل كل ما عظم حظه من مواعظ القرآن.
الوعظ كما تقدم تحتاج إليه القلوب حاجة عظيمة جدا، وأعظم الوعظ القرآن، وهو أعظم واعظ. ولهذا يعني ينبغي على كل مشتغل بالوعظ أن يعظ بالقرآن وبأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والسلف قديما كانوا يحذرون من القصاص، الذين يعظون الناس بالقصص والحكايات وأشياء يعني كثير منها ملفق أو مخترع ويبالغون فيها من أجل التأثير، التأثير على قلوب الناس. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: أكذب الناس السؤال والقصاص. أكذب الناس يقول السؤال والقصاص، السؤال الذي يمد يده للناس يسأل. كثير منهم يكذب: أنا والدي كذا، وأنا بيتي كذا، وأنا مريض بكذا، وأنا يكذب من أجل أن يؤثر على الناس ليعطوه. والوعاظ أيضا القصاص الذين يشتغلون بالقصص تجده يتوسع في القصص ويخترع أشياء منها من أجل أن يؤثر على قلوب الناس. السلف كانوا يذمون هؤلاء ويحذرون منهم ويحثون على وعظ الناس بالقرآن، لأن القرآن وصفه الله بذلك، قال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال جل وعلا: وجاءكم في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال جل وعلا: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. في عموم الناس قال بيان للناس، وموعظة قال للمتقين، لأن القلب الذي فيه التقوى هو الذي تحدث له الموعظة قوة في الإيمان الذي فيه ومتانة في الإيمان الذي في القلب. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن وفقه الله لحسن الانتفاع بمواعظ القرآن حاز خيرات كثيرة. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.
هذه مسألة مهمة الآن، يعني الوعظ المؤثر. بعض الناس تأثير الموعظة فيه آنية، يعني يتأثر وقت سماع مثلا الخطبة أو سماع الموعظة، ثم لما يخرج لا يعمل بما وعظ به بما ذكر به. فالمقام يحتاج إلى الانتفاع بالموعظة، مثل ما قال الله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. فالانتفاع بالموعظة هذا مطلوب من الشخص الذي سمعها، أن يجاهد نفسه على العمل وأن يفعل هذه الموعظة في نفسه حتى تقيم سلوكه على طاعة الله سبحانه وتعالى. من اللطائف التي تذكر في هذا المقام أن رجلا جاء إلى الخطيب الذي يخطب عندهم، وكان يخطب سنوات طويلة تزيد على 20 أو 30 سنة وهو يخطب. فجاءه رجل من جماعته قال له: أنت منذ 30 سنة وأنت تخطب في هذا المسجد، ماذا قدمت؟ قال: وأنت منذ 30 سنة وأنت تستمع ماذا فعلت؟ أنت منذ 30 سنة وأنت تستمع ماذا فعلت؟ فهذه مسألة مهمة مبينة في الآية هذه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. إذن الإنسان يحتاج أن يفعل هذه الموعظة التي يستمع إليها بحيث أن ينتفع. ومن الدعاء الماثور: اللهم انفعنا بما علمتنا، ينتفع، يحرص على أن ينتفع بهذا، يحتاج إلى مجاهدة من العبد. ما هي الآثار والثمار التي يحصلها من يفعل ما يوعظ به؟ 4 ذكرها الله في هذا السياق: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. نعم.
قال السعدي رحمه الله: رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به، وهو 4 أمور. أحدها الخيرية في قوله لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها أي وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. الثاني حصول التثبيت والثبات وزيادته، فإن الله تعالى يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل له الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. الثالث قوله وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن، ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع الهداية إلى صراط مستقيم، وهذا عموم بعد خصوص لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم، من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك، فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير، انتهى كلامه. وقد ذكر الله سبحانه أن المنتفعين بمواعظ القرآن هم المتقون، قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، لأن المتقين هم الذين يحسنون الانتفاع بعظاته فتهديهم إلى سبيل الخير والرشاد وتزجرهم عن طريق الغي والفساد، وأما غير المتقين فهي بيان لهم تقوم به عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينه.
نعم، يعني غير المتقين هي بيان لهم مثل ما تقدم في الآية، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فالناس هو بيان لهم تقوم به عليهم الحجة، وأما المتقون فإنهم ينتفعون بمواعظ القرآن أعظم الانتفاع. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهنا لطيفة تزيل إشكالا يفهم هنا، وهو أنه ليس من شرط هذا المتقي المؤمن أن يكون كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القرآن، فإن هذا أولا ممتنع، إذ لا يكون مؤمنا متقيا من لم يسمع شيئا من القرآن، وثانيا أن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط ولا يجب أن يتقدمه تقدما زمانيا كاستقبال القبلة في الصلاة، وثالثا أن المقصود أن يبين شيئان، أحدهما أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ والرحمة هو وإن كان موجبا له لكن لا بد مع الفاعل من القابل، إذ الكلام لا يؤثر في من لا يكون قابلا له، وإن كان من شأنه أن يهدي ويعظ ويرحم، وهذا حال كل كلام. الثاني أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون، ويستدل بعدم الاهتداء به على عدم الإيمان والتقوى، انتهى كلامه. فالموعظة إذن لا تنفع إلا لمن آمن بالله وخافه ورجاه، قال الله تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، وقال تعالى سيذكر من يخشى، وقال تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، وقال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقد جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب حال المدعوين، فمنهم المستجيب الذي لا يعاند فهذا يدعى بطريق الحكمة، ومنهم القابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر فهذا يدعى بالموعظة الحسنة وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة، ومنهم المعاند الجاحد، فهذا يجادل بالتي هي أحسن. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال ابن القيم رحمه الله: فذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون معرضا مشتغلا بضد الحق ولكن لو عرفه عرفه وآثره واتبعه، فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن. انتهى كلامه. كم تحتاج قلوب العباد إلى المواعظ الحسنة والنصائح الرفيقة الموقظة للقلوب المجددة للإيمان الطاردة للغفلة والعصيان. والواعظ أثره في قلوب العباد عظيم ونفعه كبير إن رزقه الله تعالى الإخلاص وحسن الموعظة والسبق إلى الخير والعمل بما يدعو إليه. وأما من لم ينتفع بعلمه فإن موعظته لا تقبلها القلوب، لأن النفوس كما يقول ابن القيم رحمه الله مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به، وهذا بمنزلة من يصف له الطبيب دواء لمرض به مثله، والطبيب معرض عنه غير ملتفت.
نعم، يعني لو يذهب مريض إلى طبيب ثم يصرف له الطبيب دواء ويجد أن الطبيب ما به نفس المرض، فهذا يجعله يزهد في علاجه، لأنه يقول لو كان العلاج الذي يصرفه ينفع في مثل هذا المرض لاستفاد منه الطبيب نفسه فيزهد فيه. كذلك العالم الذي لا يعمل بعلمه موعظته تزل عن القلوب لا تقبلها، لأن مثل ما قال ابن القيم يعني يصف علماء السوء، قال أقوالهم، يقول أقوالهم، هذا ذكر في مدارج السالكين، يقول أقوالهم تدعو إلى الجنة وأفعالهم تدعو إلى النار، يقول أقوالهم تدعو إلى الجنة، يعني كلام مؤثر أو كلام فيه وعظ أو نحو ذلك، لكن أفعالهم تدعو إلى النار لأنهم لا يعملون. وهؤلاء مضرتهم على الناس عظيمة جدا. نعم،
أحسن الله إليكم. ومن نعمة الله تعالى على عبده المؤمن أن جعل له في قلبه واعظا يزجره عن طريق الغفلة وسبل الانحراف.
هذه أيضا نعمة من نعم الله على العبد، أن الله جعل في قلب المؤمن واعظ، جعل في قلب المؤمن واعظ، وهذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث النواس،
علي النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاه وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه، والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم.
هذا حديث عظيم جدا اشتمل على هذا البيان من نبينا عليه الصلاة والسلام إلى وجود واعظ جعله الله سبحانه وتعالى في قلب كل مؤمن، جعله الله في قلب كل مؤمن. متى يتحرك هذا الواعظ؟ إذا بدأت النفس تخرج عن الجادة، إذا بدأت تلتفت إلى معصية أو إثم أو خطيئة، تجد أن قلبه يحصل فيه انقباض، يحصل فيه شيء من التألم، عدم الارتياح، عدم الطمأنينة، هذا واعظ. هذا واعظ جعله الله سبحانه وتعالى في قلب كل مؤمن، مثل ما قال في الحديث، قال: والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. متى يتحرك هذا الواعظ؟ في الحديث قال: إذا أراد يفتح شيئا من الأبواب، أبواب الحرام، إذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال، أي الواعظ الذي في قلبه: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلج. هذا شيء يحسه في قلبه، لكن إذا دخل في الحرام وتمادى في الحرام يذهب هذا الواعظ، مثل ما قيل: كثرة الإمساس تذهب الإحساس، يذهب هذا الواعظ. لكن ما دام على إيمانه، إذا أراد نفسه فتح شيء من أبواب الحرام انقبضت نفسه واضطربت، ولما تطمئن لذلك. ولهذا يحجم بتأثير هذا الواعظ بفضل الله سبحانه. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد بين في هذا الحديث العظيم الذي من عرفه انتفع به انتفاعا بالغا إن ساعده التوفيق واستغنى به عن علوم كثيرة، أن في قلب كل مؤمن واعظا، والوعظ هو الأمر والنهي والترغيب والترهيب. وإذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت، بخلاف القلب الخراب المظلم. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إن في قلب المؤمن سراجا يزهر. أصلح الله قلوبنا وأنار بصائرنا ويسر لنا أبواب الخير.
هنا أيضا نبه ابن تيمية رحمه الله على مسألة مهمة تتعلق بهذا الواعظ الذي في القلب. يقول رحمه الله: والوعظ هو الأمر والنهي والترغيب والترهيب. إذن حاجة المسلم إلى أن يغذي قلبه بهذا الترغيب والترهيب، بحيث يقرأ آيات الترغيب وآيات الترهيب، أحاديث الترغيب وأحاديث الترهيب، يقرأها بحيث تكون في قلبه. إذا تحدثته نفسه بمعصية تحركت هذه الأشياء التي في قلبه وزجرته ومنعته، فتجده إذا أقدمت على معصية حضر الوعيد والعقوبة، وتذكر الزواجر، وتذكر ما هو أعظم من ذلك وهو رؤية الله له واطلاعه عليه. ولهذا يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتاب التفسير، يقول: اتفق أهل العلم أن أعظم زاجر وأكبر رادع أن تعلم أن الله يراك، أن تعلم أن الله يراك، أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك. هذه وجودها في القلب، تحرك القلب بها، هو هذا الوعظ الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن.